الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي هذه الأسباب العشرة التي تؤدي إلى الطعن في الراوي، وهذه الأسباب مقسمة على قسمين: قسم يعود إلى العدالة وقسم يعود إلى الضبط، وهذان ركنان أساسيان في قبول حديث الراوي. فإن حسن الظن لا يقدم هنا في باب الرواية حتى يتأكد من عدالة الراوي وضبط الراوي، كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: أمران لا يحسن فيهما حسن الظن، وهما الحديث والحكم. أمران لا يصلح فيهما حسن الظن، وهما الحديث والحكم. فلا بد من ثبوت العدالة ولا بد من ثبوت الضبط. فكما هو معلوم في شروط الحديث الصحيح، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه. ما اتصل سنده، تعرض المصنف رحمه الله لأسباب الطعن في الحديث من جهة السند والسقط، وذكر الأقسام: السقط الظاهر والسقط الخفي، ما يدخل في هذه الأقسام من الحديث المعلق والحديث المرسل والحديث المنقطع والحديث المعضل والحديث المدلس. ثم تعرض إلى القسم الثاني، وهو قسم أساسي في قبول حديث الراوي، وهو وجود العدالة ووجود الضبط. فلا بد من العدالة في الراوي، وهذه العدالة مشترطة في حال الأداء كما هو معلوم. أما في حال التحمل، ممكن أن يتحمل وهو فاسق، أو يتحمل وهو كافر، كما حصل من جبير بن مطعم حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فقال: فكان أول ما وقع الإسلام في قلبي، وفي لفظ: فكاد قلبي أن يطير. فالعدالة كما هو معلوم شرط في حال الأداء، لابد في حال الأداء أن يكون عدلا. أما في حال التحمل، فممكن أن يتحمل الحديث وهو كافر وهو فاسق وهو مخروم في عدالته. ومعلوم أن العدالة يعني الراوي العدل من سدد وقارب وغلب خيره على شره. من هو الراوي العدل؟ هو من سدد وقارب وغلب خيره على شره. فمن كانت أغلب أحواله على الاستقامة والخير والصلاح، وإن حصلت له بعض الهفوات، فهذا لا يخرج عن مسمى العدل. فإن الزلات اليسيرة لا يخلو منها أحد، والله عز وجل يقول في مقام المدح للمؤمنين: والذين يجتنبون كبائر الإثم الفاحش إلا اللمم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. أو الآية الأخرى: والذين يجتنبون فواحش الإثم وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فقوله سبحانه إلا اللمم فسره السلف بأنه مثل صغائر الذنوب، كذا وكذا من صغائر الذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة. فهذا هو الراوي العدل، وتعرف عدالته بالاستفاضة. إذا عرف بالخير والدين والزهادة والصلاح كحال كثير من الأئمة لا يسألون عن دينهم. وهكذا برواية العدول عنهم وبتوثيق الأئمة لهم، وإنما اشترطوا العدالة حتى يأمنوا حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تهمة الكذب. لماذا اشترطوا العدالة في الراوي؟ حتى يطمئنوا ألا يكون كذابا، ألا يكون مجازفا يذهب يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعها، يسرقها أو يجازف فيها مجازفة نيلا وصولا إلى شهرة أو غرض أو شيء من ذلك. فقالوا لا بد أن يكون عدلا. وزيادة على هذا منهم من تثبت عليه يثبت عليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره واضح. فهذا هو العدل. ثم اشترطوا أيضا الضبط، الضبط وهو الإتقان وحفظ الراوي. لا بد من العدالة كما تقدم، والله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء وأشهدوا ذوي عدل منكم، ويقول سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويقول سبحانه ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولا بد أيضا من الضبط، قد يكون دينا زاهدا عابدا خيرا صالحا لكن ليس عنده خبرة بالحديث النبوي وليست له عناية بالعلم. وفي هذا يقول أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أدركت 100 كلهم مأمون، أدركت 100 كلهم مأمون، ما كان يؤخذ عنهم الحديث يقال ليسوا من أهل، أدركت 100 كلهم مأمون، ما كان يؤخذ عنهم الحديث كان يقال ليسوا من أهل. وهكذا الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة يقول أدركت مشيخة لهم علم وزهادة وفضل وصلاح ما حدثت عن واحد منهم، لأنهم ما كانوا يعرفون الحديث، لأنهم ما كانوا يعرفون الحديث. فجاء جانب الدين والزهد والصلاح جانب مهم حتى لا يندس المندسون، بعضهم يكون عنده ضبط وحفظ لكن ما عنده دين، إذا لم يكن عنده دين ممكن يجازف ينسب أحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فقالوا لابد مراعاة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المحدث بها دينا. ثم لم يغفلوا عن الجانب الثاني وهو الضبط، وهو الضبط. وأكثر الطعونات في الحديث من جانب الضبط، من جانب الضبط يعني. فهذا أمر مهم أن يكون الراوي ضابطا. فالرواة الضابطون منهم من يكون قد ضبط ضبط صدر، ومنهم من ضبط ضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن يثبت ما حفظ في قلبه ويستطيع أن يستحضره متى شاء. وهكذا كان حال أكثر الرواة في الزمن الماضي. أبو هريرة الحمد لله، أبو هريرة رضي الله عنه هو القائل لم يكن أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. راوية الإسلام وحافظ الصحابة كان يعتمد على حفظه، كان عنده ضبط الصدر. هذا أبو هريرة. وهكذا سائر المتقدمين كانوا في الغالب أهل حفظ صدر كالشعبي وكقتادة، وهكذا من جاء بعدهم كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وشعبة ووكيع ومالك بن أنس وأمثال هؤلاء الأئمة كانوا يعتمدون على حفظ، هكذا يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وغير ذلك من العلماء كانوا يحفظون حفظ صدر. منهم من عرف أنه كان يضبط ضبط كتاب، حفظه فيه شيء لكن كتابه متقن. ولهذا كانوا يقولون إذا اختلف الرواة في شعبة فالحكم من هو؟ غندر محمد بن جعفر كان صاحب كتاب صحيح، كان هو الحكم في الرواة عن شعبة، حتى يميزوا بين من أصاب ومن أخطأ يرجعون إلى كتابه. ومن الأئمة من جمع بين الأمرين، كانوا أصحاب كتب يعتمدون عليها في التحديث، وفي الوقت نفسه كانت لهم حافظية. منهم أحمد بن حنبل كان صاحب حفظ، وفي نفس الوقت ما كان يحدث إلا من كتاب، حتى ذكروا في ترجمة أنه لم يحدث من حفظه إلا أقل من 100 حديث، يحفظ مئات الآلاف من الحديث ما حدث من حفظه إلا أقل من 100 حديث، وإلا كان يجلس للطلاب ويفتح الكتاب ويقرأ من الكتاب وهو يحفظ ما فيه. لماذا؟ لأن الحفظ خوان، لأن الحفظ خوان، يعني قد يخون الإنسان حفظه. وهكذا علي بن المديني كان ممن جمع بين الحفظ والكتاب، وهكذا ابن المبارك وهكذا أبي وهكذا أبو زرعة، هؤلاء ممن جمع بين الحفظ والكتاب، ما كانوا يحدثون إلا من كتبهم وكانوا حفاظا. ثم معرفة ضبط الراوي كما تقدم يعني يكون بعرض، أغلب ما يكون بعرض مرويات الراوي على مرويات الآخرين، بهذا يصلون إلى معرفة ضبطه. أما إذا كانوا معاصرين له فالأمر واضح، إذا كان الأئمة كانوا معاصرين لهؤلاء الرواة فإنهم يحضرون مجالسهم ويقفون على الأخطاء والزلات بأنفسهم رأي العين، يرونها رأي العين. أما إذا كانت بينهم وبينهم مدة فإنهم يقابلون بين أحاديثهم وأحاديث الثقات، فإذا وجدوهم وافقوا الثقات في الغالب حكموا عليهم بما يستحقون من أعلى درجات الثقة والحفظ أو الوسط أو أدنى أو أدنى وهكذا. هذه أعظم طريقة يتوصل بها إلى معرفة أحوال الرواة من حيث الضبط، ولهم خبرة تامة في ذلك، يستطيعون أن يعرفوا أنه ضبط ضابط أو غير ضابط بهذا الطريقة، يعرضون أحاديث على أحاديث الثقات، بل يستطيعون أن يعرفوا وأن يميزوا يعني هل هو مختلط أو غير مختلط أيضا بتفتيش أحاديثه، ينظرون إذا كانت رواية القدامى صحيحة مستقيمة ورواية المتأخرين فيها خلل، عرفوا أن الرجل تغير أو اختلط، وهكذا يعرفون أنه مدلس أو غير مدلس، ينظرون إلى أحاديثه التي صرح فيها بالسماع يجدونها مستقيمة، وأما الأحاديث التي يعنعن فيها يجدون فيها خللا، يعرفون أن هناك واسطة يسقطها هذا الراوي. وهكذا قد يعرفون إذا كان الخلل من عندي نفسه أو من عندي تلامذته، إذا روى عنه الثقات فأحاديثه مستقيمة، إذا روى عنه الضعفاء فأحاديثه فيها شيء، يعرفون أن الخلل من قبل من؟ من قبل هؤلاء التلامذة. وهكذا قد يعني يعرفون ضبط الراوي بعرض أحاديثه على كتبه إذا كان صاحب كتاب. وهكذا أيضا مما يتوصل به إلى معرفة ضبط الراوي بالاختبار، مثل ما اختبر عدد من الأئمة يختبرونهم يقلبون عليهم الأسانيد والأحاديث فيصلون إلى معرفة ضبطهم بهذه الوسائل، يصلون إلى معرفة ضبط الراوي. فأخذنا هذه الأسباب العشرة مجملة، وسيأتي المصنف رحمه الله يذكرها مفصلة في أنواع، نأتي عليه إن شاء الله في الدروس القادمة. إلى هنا والحمد لله.